بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي تطبيق مسألة 101. ما يتلف أثناء السنة من الأموال على أقسام: الأول، أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا يجوز في هذا القسم تداركه من أرباح سنة التلف، وإنما تعتبر خسارة هذه فلا تتدارك، فالربح كله يخمس كما ذكرنا، أي لا تستثنى منها، يعني من أرباح هذه السنة لا تستثنى قيمة التالف قبل إخراج خمسها، وإنما يخرج الخمس لكل الأرباح. القسم الثاني، أن يكون التالف من مؤنه، كالدار التي يسكنها واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك. هذه سرقت الألبسة أو تلفت أو احترق الدار أو تهدم، هنا أيضا لا يتدارك هذا التالف من الربح، من نقص من الربح إلا إذا عوض ذلك، الدار اشترى غيره صلحه، الملابس اشترى غيرها، هذا كله يعتبر قد صرف على المؤونة، وإذا صرف على المؤونة يدخل تحت هذا العنوان الربح أو الخمس بعد المؤونة. هذا حديث كما هو نص الحديث تقريبا، الربح بعد المؤونة، يعني بعد أن يخرج المؤونة ثم بعد الخمس بعد المؤونة، بعد أن يخرج المؤونة يخمس الربح. القسم الثاني، أن يكون التالف من مؤنه، كالدار التي يسكنها واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك. وفي هذا القسم أيضا لا يتدارك التالف من أرباح سنة التلف. نعم يجوز له تعويضه منها، يعني يجوز له أن يعوض هذا التالف البيت والملابس والمواد البيت الاستهلاكية، يعوضها أيضا، يستطيع أن يعوضها، يبدلها ويشتري غيرها، والبيت يصلحها ويشتري غيرها، ولكن يحسب كله على المؤونة فيخرج من الربح. يعني نعم يجوز له تعويضه منها، يعني تعويضه من الأرباح إذا احتاج إليه فيما بقي من السنة، فيما بقي من السنة إذا احتاج إلى هذه المواد يعوضها يبدلها، ثم يحسب كله على المؤونة ويخرج من الربح، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس. القسم الثالث، أن يكون التالف من أموال تجارته، من أموال مال التجارة تلفت بضاعة وغرقت السفينة مثلا في البحر، ويتحقق له ربح فيها أيضا، والتجارة واسعة، فبعضها خسرت والبعض الآخر ربحت، فيحسب هذا التالف من يتدارك قيمته، يعني ينقص من قيمة الأرباح قيمة هذا التالف، ثم الباقي يخمس فقط. وفي هذا القسم يجوز تدارك التالف من أرباح سنته، أي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة التالف، يعني لا يثبت الخمس إلا في قيمة الزائد من الأرباح منها، يعني من الأرباح على قيمة التالف، فالتالف تنقص قيمته من الأرباح، والزائد فقط من الأرباح هو الذي يخمس. ولا فرق في ذلك بين أن تنحصر تجارته في نوع واحد أم تتعدد، سواء كان يتاجر في السكر فقط أو في السكر والتمن والأغنام وغيرها، ولكن كلها تشترك في تجارة في عمل واحد، كما إذا كان يتجر بأنواع من الأمتعة فإنه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر، طبعا بشرط إن السرح نذكره بعدين، إنه يكون كل عمل واحد، مو كل تجارة ولها حسابها الخاص وهذا العمل ما له علاقة بذاك العمل، لا، حينئذ ما ممكن التدارك. أما إذا كان لا، هو شغل التاجر هم يبيع تمن، هم يبيع حمص، هم يبيع كذا، وكل عمل منها متنوع، يعني أساس عمله متنوع، عنده دكان وبيع أشكال مخلبية، وكله يعتبر عمل واحد، هذا حينئذ البضاعة الوحدة إذا خسرت يعوضها من الأخرى وينقصها من أرباح الأخرى. أما إذا كان لا عند محل خاص ودفتر خاص للتمن ودفتر آخر تجارة واسعة أخرى للأغنام مثلا ما لها علاقة واحدة بالثانية، حينئذ لا يمكن التدارك، كل واحدة وحسابها الخاص. فإنه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر. هذا بالنسبة إذا تلفت البضاعة. إذا خسر شلون؟ إذا خسرهم كذلك. وفي حكم التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين، ما إذا خسر في تجارته أحيانا كذلك، إذا خسر أم يحسب حساب التالف، يحسب المهم صافي الأرباح فقط، الصافي هو الذي يخمس بعد الكسر والانكسار، الصافي قد يطلع عنده أرباح وذاك الذي يخمس فقط. مثلا إذا كان يتجر ببيع السكر فاتفق أن تلف قسم منه، هذا بالنسبة للتلف في أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه على القسم الثاني، التلف والخسارة، فإنه يجوز له تدارك التالف أو الخسران من أرباحه. هذا التالف أو الخسران معطوف على التالف، يعني يمكن له أن يتدارك الخسران أو يتدارك التالف من الأرباح في معاملة السكر أو غيرها في تلك السنة. غير السكر هم أيضا عند تجارة أخرى نفس الشيء يقدر يتدارك على الخسارة، سواء كان الربح سابقا على الخسارة أو لاحق لها، سواء أنه حدثة الربح بعد أن حدثت حادثة الخسارة أو قبلها ما يفرق. ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك، بعد أن ينقص ويتدارك النقص هذا الحاصل يطلع المؤونة أيضا، ثم بعد ذلك فقط الربح الزائد هو الذي يخمس. نعم إذا كانت لديه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بأن تمايزت فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات، عند تجارات متعددة مو تجارة واحدة، كل واحدة إلى دفترها إلى رأس مالها، وهذه ما لها علاقة بالتجارة الأخرى، حينئذ لا يمكن التدارك. والأرباح والخسائر أن يعني ترتبط بشؤون تجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها، كل واحدة مستقلة، كل تجارة مستقلة عن الأخرى، كان حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم القسم الرابع الآتي، وهو أنه لا يتدارك. الرابع، القسم الرابع، أن يكون التالف وما بحكمه من مال التجارة أيضا هو من مال التجارة ومن مال الآخر، ولكن وكان له ربح في غير التجارة، في شغلة أخرى أصلا ما لها علاقة بالتجارة، من زراعة أو غيرها غير الزراعة، فلا يجوز على الأحوط في هذا القسم تدارك خسران التجارة بربح الزراعة وكذلك العكس. هنا كل عمل يحسب مستقل ودفتر الخاص له وحساب المستقل، ما لها علاقة، إذا خسرت الزراعة ما يداركها بالتجارة، كذلك التجارة الوحدة، تجارة السكر معزولة ورأس مالها الخاص وأمالها ومسؤوليها المعينين، وتجارة الحنطة أو الشيء الآخر مثلا معزولة عن هذه التجارة، ما لها علاقة بها، حسابها الخاص رأس مالها ودفترها وطلباتها وديونها وإلى آخرها من مسائلها، هذه مستقلة عن تلك التجارة، فإذا لا يمكن التعويض، حينئذ لا يمكن التدارك. مسألة 602، يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين وإخراجه من النقود بقيمته. إذا عند عين شيء من الأشياء تعلقت به التجارة، عند مجموعة تمن، حنطة، أغنام، غيرها من الأموال اللي تعلقت به التجارة، يستطيع إخراج ملابس مثلا، يستطيع إخراج خمس هذه الملابس، خمس هذه الأموال التمن وغيرها، يستطيع إخراج قيمته، مو فقط يقدر يدفع العين، يعني يقدر يدفع يحسب القيمة شقد، ولكن قيمته في هذا اليوم، هذا التمن اليوم بسعره اليوم يدفع الخمس مالته، يعني يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين نفس الحنطة نفس التم اللي ينطي خمسة وإخراجه من النقود بقيمته بقيمة العين. يعني مسألة 603 إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك، تعلقت عند أموال كانت سيارة مثلا فعلق بها الخمس ولكن قصر أو عفى ولم يدفع الخمس في تلك السنة، إجا السنة الثانية يريد يخمس، هنا ارتفعت قيمة السيارة، هل يخمس قيمة السيارة العام لا قيمتها هالسنة؟ لا قيمتها هالسنة الآن، لما يريد يدفع الخمس يحسب قيمتها جديد الآن يدفع خمسها. كذلك إذا عند مواد أخرى مثلا تمن مثلا يريد يخمسه، العام ما خمسه، كان العام واجب عليه الخمس ما خمسه، السنة يريد يخمسه لا يدفع قيمة العام وإنما قيمة هالسنة، إما يدفع قيمة هالسنة أو يدفع التمن نفسه خمسة خمس التمن هالسنة، يعني من نفس التمن يدفع خمس وزنه مثلا. مسألة 603 إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ثم ارتفعت قيمتها السوقية، قيمة العين ارتفعت، لزمه إخراج الخمس من العين، إما يطلعها من نفس المادة من الملابس خمس الملابس يطلع أو من قيمتها، ولكن الفعلية الآن قيمتها الآن مو قيمة العام، ولا يكفي إخراجها من قيمتها قبل الارتفاع. انظر لها العام مثلا كان قبل أن ترتفع قيمتها كانت رخيصة ويحسب على الرخص ويطلع قيمة الرخيص، لا يحسب قيمتها الفعلية، هذا إذا ارتفعت القيمة. إذا انخفضت القيمة شلون؟ كذلك همات يقدر ينطل قيمة الفعلية الآن حتى إذا انخفضت ينطل قيمتها النازلة يعني. وإذا نزلت القيمة قبل الإخراج، العام وجب عليه الخمس ولم يخرج ولكن خلاها إلى هالسنة، هالسنة نزلت قيمة المادة هذه، حينئذ يجزي أداء القيمة الفعلية أيضا، يكفي يعني فقط القيمة الرخيصة يعني راح يربح بعض الشيء، إلا إذا كان المال معدا للاتجار بعينه. أما إذا كان المال بضاعة وهذه البضاعة مخليها يريد يتاجر بها، حينئذ نزلت قيمتها، أول مرة كانت صعدت قيمتها ثم بعدين نزلت، وهنا ما دام حينما ارتفعت قيمتها لا ما باعها بقاها لما نزلت قيمتها، هنا أيضا يضمن خمس هذا النقص محسوب يعني يحسب على الزائد، إلا إذا كان المال معدا للاتجار بعينه بنفس هذا المال فزادت قيمته في أثناء السنة وأمكنه بيعه، قدر كان يقدر يبيع بالسعر الغالي عند زيادة القيمة ولكن ما باع وأخذ قيمته، يعني انضاب المال كان قادرا على انضاب المال ينطيه دفعة ويأخذ فلوسه نقد فلم يفعل وبعدها نقصت القيمة، فإنه يضمن خمس النقص على الأحوط لزومين، هنا بعد ما طول ما باع لما نزال السعر وإنما خلاه لما ينزل هنا يكون ضامن لهذه الزيادة. مسألة 604 لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس قبل أن يؤدي الخمس، إذا وجب عليه الخمس قبل أن يؤديه لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال، لأنه يكون شريكا لصاحب الخمس للإمام وللسادة الفقراء مثلا شركاء، فما يجوز له الصرف بدون إذنهم. لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه قبل أن يؤدي الخمس، لا يجوز له أن يتصرف فيه، ويجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي، إذا راجع الحاكم وتفاهم وياه وأعطى إجازة حينئذ يمكنه أن يتصرف في هذا المال. مسألة إذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خلالها على أرباح، هذه مسألة ابتلائية يعني هو غالب الناس هالشكل، يعني في مدة يحصل على أرباح وكذا بعدين يجي ينتبه ويريد يخمس مثلا، وكان في هذه المدة قد اشترى من هذه الأرباح وأسس بيته وكذا، وبعد ذلك يريد يجي يتحاسب، يعني شلون يتحاسب؟ هنا أنا يقول يجب أن يخمس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء. إذا كان قد اشترى هاي الأموال اللي اشتراها من أرباح تلك السنة كانت التي اشتراها فيها، حينئذ يجب عليه أن يخمسها هذه الأموال، إما يخمس نفس الأموال أو يخمس قيمتها، سموه مو مهم هذا، ولكن قيمتها شوكت هذه يخمس قيمة هذه البضائع اللي اشتراهن بدون أن يخمس، يخمس قيمتهن الفعلية الآن إيش قد تسوى هاي السيارة، هاي الثلاجة الآن إيش قد تسوى، مو سابقا بديش اشتراها. طبعا هذا فيما إذا لو لم يكن اشتراها لأجل مؤونته هاي الثلاجة أو السيارة، مو لأجل تجارة مثلا، لا لأجل مصرف البيت، يعني اشتراهن إنها ما تخمس هذه تعتبر من المؤونة، لأن الخمس بعد المؤونة، يعني الخمس بعد إخراج المؤونة، حيث أنه سيارته وثلاجته البضائع اللي اشتراها بالبيت كلها تعتبر من مؤونة ما تخمس. أما الزائد اللي اشتراه من هاي البضائع زائد أشياء أخرى مو من المؤونة، هذه خمسها ولكن بقيمتها الفعلية. أما إذا اشترى في الذمة، يعني اشترى بالدين، اشترى أشياء بالدين ودفع قيمة هذه الأشياء في سنة سابقة، يعني اشترى ودفع أقساط كأنما اشترى سيارة بالأقساط، والسيارة مو مؤونته، مو من مؤونة، وإنما للتجارة اشتراها مثلاً، ودفع أقساط شهرية مثلا، وهذه الأقساط في السنة السابقة كلها كملها 12 قسط مثلا كملها، السيارة صارت مالته، حينئذ يجب تخميس فقط هاي الأموال اللي دفعها، قيمة الأقساط اشقد يحسب الأقساط، اشقد مليون صارت، يخمس هذا المليون فقط. أما السيارة نفسها إذا زادت قيمتها وكذا هذه ما عليها، يعني فقط المال اللي دفعها هذا يعتبر أرباح زائدة، وهذه الأرباح هي اللي تخمس. يعني بعبارة أخرى إذا ارتفعت قيمة هذه السيارة لا يضمن، لا يخمس الارتفاع، فقط المال الذي دفعه كأقساط لهذه السيارة. مسألة 605، إذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خلالها هذه المدة على أرباح واشترى أعيانا مواد، اشترى بعض البضائع أشياء أخرى، ثم أراد إخراج ما وجب عليه من الخمس فيها في هذه الأعيان، فالواجب أن يخمس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء. هذا اللي اشتراه من أرباح تلك السنة، سنة الشراء، السنة اللي اشتراها من جاب الأموال من أرباح هي تلك السنة، ربح استوى ربح في تلك السنة واشترى بها هذه المواد، يخمس هذه الأموال نفسها، إما يخمس العين نفسها أو يخمس القيمة، ولكن القيمة شو وقت؟ القيمة الفعلية الآن، زاد قيمة هذه السيارة، أو بقيمته، أن يخمس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء، إما من عينه أو بقيمته، إما يخمس المادة نفسها، التمن، البضاعة إذا كانت الملابس مثلا، خمس ملابس يخمس واحدة من عدين، واحدة خمس مثلا، أو يطلق قيمتها، ولكن قيمتها حين التخميس، إلا ما استخدمه في مؤونته في سنة حصول الربح. أما إذا في سنة حصول الربح اشترى هذه الحاجة وكانت هذه الحاجة صرفها في مؤونته تلك السنة، حينئذ لا يجب الخمس، فإنه يعفى عن التخميس لأنه صرفه في مؤونته. وأما ما اشتراه بثمن في الذمة بالدين بالأقساط، اشترى سيارة ودفع الثمن من أرباح سنة سابقة، السنة السابقة مثلا أو سنة قبلها، دفع الأقساط مع تلك السيارة، فيضمن خمس ما دفعه، مو خمس السيارة كلها، السيارة زادت سعرها أفرض، هذا الزيادة ما يضمنها، فقط خمس الذي دفعه من أموال الأقساط، زيادة مجموعة كانت هذه فقط يخمس هذا المجموع مجموع الأقصار، ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشترات. البضاعة إذا زاد سعرها لا يضمن الزيادة إلا إذا كانت معدة للاتجار بنفسها، اشترى بضاعة أو اشترى سيارة وكان يتاجر بها يخليها لما يزيد قيمتها ثم يبيعها، حينئذ هذه الزيادة أيضا تكون مضمونة، فإنه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها أيضا، مو فقط يحسب الأقساط اللي دفعها، لا يحسب قيمتها الفعلية الآن زيادة السيارة يخمس القيمة الفعلية لها. وإذا شك في متاع، إذا صار عنده شك هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني، ذاك القسم الأول الاشتراء، إذا شك في متاع أنه اشتراه في أثناء السنة ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض، يخمس العين الفعلية الآن قيمتها، أو أنه اشتراه في الذمة، اشتراه بالأقساط يعني، حينئذ يتصالح مع الحاكم. وإذا شك في متاع أنه اشتراه في أثناء السنة ليجب خمس نفسه، خمس نفس هذا المتاع، نفس السيارة يخمسها، المرتفع قيمته على الفرض التي ارتفعت، أي السيارة فرضنا أنه ارتفعت قيمتها، أما اشتراها بمليون الآن تسوي مثلا 10، يخمس المليون لو 10، أو أنه اشتراه بثمن في الذمة، إذا كان اشتراه بثمن في الذمة فقط يخمس المليون، حينئذ ثم أدى الثمن من أرباح سنة سابقة لئلا يجب الخمس إلا من مقدار الثمن، هذا صار عنده شك بهذا الشكل يخمس المليون لا يخمس 10، يروح أمكنه الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله، إنه يروح إلى الحاكم أو وكيله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال، نشوف هذا الاحتمال إيش قد نسبته، هل هو إنه احتمال إنه اشتراه في الذمة إيش قد احتماله، وذاك الاحتمال الثاني إيش قد، فيتصالح هو والحاكم. مسألة، يجب على المرأة إخراج خمس ما تربحه بكسب أو غيره في آخر السنة. المرأة أيضا حال الرجل، مو حكمها حكم خاص، نفس الشيء، إذا صار عندها أموال وهي أموال خاصة لها هي تملكها، اكتسبتها بكسب أو غير الكسب، فوائد تحصل عليها، هدايا، أيضا يجب تخميسها. طبعا إذا لم تصرفها هذه الأموال لم تصرفها في مؤونة السنة، ليش؟ لأنها ما تحتاج إلى صرفها في المؤونة، لأن زوجها موجود وينطيها المؤونة. وكذلك أيضا لها أن إذا علمت أنه ما تحتاجها ابناء الأخير السنة ما تصرف حتى في المؤونة، كل شيء ما تحتاج لأنه موجود زوجها، فحينئذ يستحب لها أو يجب عليها من باب الاحتياط الوجوبي أن تخرجها، تبادر في إخراجها من الآن، تخمس يعني مو تنتظر تنتهي السنة. مسألة، يجب على المرأة إخراج خمس ما تربحه بكسب أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها. لماذا لم تصرفه في مؤونتها؟ لقيام زوجها أو غيره أو غيره غير زوجها بها بالمؤونة، ينطيها مؤونة إما هو أو غيره، بل إذا علمت بعدم الحاجة إليه في أثناء السنة ما تحتاج، ما تصرف في المؤونة لأن الفلوس موجودة، المؤونة موجودة يتفعلها متكفل هو بالمؤونة، حينئذ تعلم بأنه ما تحتاج هذا المال في هذه السنة، فالأحوط وجوبا المبادرة إلى إخراج خمسه، أن تبادر، يجب عليها من باب الاحتياط الوجوبي أن تخرجه الآن مو تنتظر أن تنتهي السنة يعني. وكذلك غير المرأة إذا علم بذلك، مو فقط المرأة، أي واحد شخص آخر يدري أنه هذا المال بعد ما يحتاج منه إلى آخر السنة، ما يحتاج أن يصرفه في المعونة، هنا يجب عليه المبادرة من باب الاحتياط الوجوبي. مسألة 607، لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ والعاقل. إذا المالك صغير، طفل صغير أو مجنون، أيضا يجب عليه الخمس، يدفعه وليه، فإذا لم يدفعه الولي الخمس يجب عليهما الطفل إذا كبر، المجنون إذا أفاق بعد ذلك يجب عليهم إخراج الخمس. مسألة 607: لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ والعاقل، فيثبت في أرباح الصبي والمجنون، يعني يثبت الخمس ويجب في أرباح الصبي والمجنون، وعلى الولي إخراجه منها، على ولي الطفل وولي المجنون أن يخرج الخمس من هذه الأموال. وإن لم يخرجه الولي وجب عليهما الطفل والمجنون ذلك الإخراج بعد البلوغ والإفاقة. نعم، إذا كان الصبي المميز مقلدا لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منها. إذا كان الطفل صبي مميز أيضا، وقلنا هذه عبادات صحيحة شرعية مقبولة، تقليدهم صحيح شرعي، فإذا كان يقلد شخصا يقول بعدم وجوب ذلك لا يجب حينئذ، بل لا يجوز للولي إخراجه. نعم، إذا كان الصبي المميز مقلدا لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منه، يعني لا يجوز للولي أن يخرج الخمس من مال الصبي. يستحق الخمس إلى من يدفع الخمس، يقسم الخمس نصفين، هذا المبلغ اللي نحسبه مثلا 20 عند 100 دينار ربح 20 منها خمس، هذا الخمس يقسم قسمين، 10 منه سهم الإمام و10 منه سهم السادة. يقسم الخمس نصفين، نصف للإمام عليه السلام خاصة فقط للإمام، سهم الإمام هذا ويسمى سهم الإمام، ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين السادة، يعني الفقراء مالتهم مو كل سيد، الفقراء والمساكين وأبناء السبيل منهم من السادة ويسمى سهم السادة. ونعني بالهاشمي، شنو يعني الهاشمي حينما نقول سادة؟ شنو المقصود بالسادة بالضبط؟ من ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله من جهة الأب، الانتساب مو من جهة الأم وإنما من جهة الأب فقط، أبوه سيد، أمه إذا ألوية ما يأثر، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم، إذا كان سيد ينتسب إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها يقدم على غيره، يستحاب وينبغي. الآن شلون نعرف أن هذا سيد مثلا، شلون نعرف يثبت أن هذا منتسب إلى هاشم؟ مسألة 608: يثبت الانتساب إلى هاشم بالعلم، إذا كان يوجد علم بأن هذا رجل منتسب إلى هاشم، والاطمئنان الشخصي، أنا شخصا مطمئن إلى أن هذا عائلة ولا كلهم سادة ونعرفهم وكذا، فاطمئنان شخصي أن هذا سيدون. وبالبين العادلة شهود اثنين عدول يشهدون أنه سيدون، وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي، اشتهر في بلده الأصلي مو في بلاد الغربة مثلا ما حد يعرفه واشتهر هناك، لا هذا ما يفيد، في بلده وطن الأصلي الناس كلها تعرفه من أجدادهم أبائهم كلها تعرفهم من ذول سادة. وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه من بلد الأصلي ولكن عاش فترة طويلة في بلد آخر والناس واشتهر بين الناس أنه سيدون. مسألة: يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه، يمكن للمالك أن يتولى الدفع بنفسه ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى المرجع مثلا أو وكيل المرجع، وإنما سهم السادة يمكنه أن يدفعه بنفسه إلى الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من السادة، إذا توفرت الشروط السابقة في الزكاة وهو الإيمان، أن يكون شيعيا وأن لا يصرفها الآخذ في الحرام وأن لا تجب نفقته على المالك. مو ينطيها لأبو أو لابنة أو الزوجة مثلا. فإذا توفرت هذه الشروط، أما الشرط الرابع وهو لا يكون هاشميا، هناك ذكرنا هنا هذا الشرط ملغي، بل بالعكس أن يكون هاشميا. مسألة 609: يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في المسألة. اختلاف الترقيم هنا 567 في هذا الكتاب، طبعا ترقيم غلط، هذا يصحح المفروض، هذا ترقيم متكرر 567 مرتين موارد في هذا الكتاب. على أي حال مسألة واضحة، هي في الزكاة موجودة وفيها أربعة شروط، الشرط الرابع ملغي أن لا يكون هاشميا، بقية الشروط الثلاثة أن يكون مؤمنا وأن لا تجب نفقته على المالك وأن لا يصرفها في الحرام. مسألة: لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف. هذا بالنسبة إذا الإنسان يريد ينطي الخمس إلى السادة، مو أن يقسم إلى على قسم من عنده إلى الفقراء أو المساكين قسم، وقسم لابن السبيل، لا، كله ينطي إلى طائفة واحدة، إلى الفقراء فقط من السادة مثلا يمكن. ولكن إذا أعطى الفقير لا يعطيه أكثر من مؤونة سنته، ينطي مبلغ ضخم جدا بحيث يكفي عدة سنوات، ما يجوز على الأحواط، وإنما أقصى شيء أنه مبلغ يكفي لمدة سنة واحدة. مسألة 610: لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف. نصف الخمس يعني النصف المختص بالسادة، لا يجب تقسيمه على هذه الطوائف، يعني الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من السادة، بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد فقط، واحد فقير واحد فقط. والأحوط لزوما أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته. مسألة: لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك، مجرد أن يعزل المالك يعزل على صفحة ما يتعين، يعني إذا عزل وتلف مثلا هذا مو منفج شيء، يعني ما يأثر، مرة ثانية يحتاج أن يخرج الخمس، ويحتاج في التعين إلى إذن الحاكم الشرعي، إذا أراد يتعين في مبلغ معين أو في مال معين يجب أن يستأذن الحاكم الشرعي حتى يمكن أن يتعين في ذلك المال. مسألة 611: لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك، بل يتوقف ذلك، يعني يتوقف التعين على إذن الحاكم الشرعي ونحوه، نحو الحاكم، وكيل الحاكم. مسألة: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر، من بلد المالك يمكنه أن ينقله إلى بلد آخر، طبعا إذا لم يكن هناك مستحق في ذلك البلد، بل حتى إذا كان هناك مستحق في ذلك البلد ولكن ينقله لمصلحة أخرى، يجوز له ذلك، طبعا إذا لم يعد النقل تسامح وتهاون في مسألة الخمس، في أداء الخمس يجوز ذلك. وإذا نقل فتلف في الطريق، هنا يجب عليه أي يؤدي مرة أخرى إذا كان في بلده مستحق، يعني هذا انطلع على مسؤوليته. مسألة 612: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده أيضا، يوجد مستحق في البلد، إذا لم يكن النقل تسامحا وتساهلا في أداء الخمس. وإذا نقل الخمس فتلف قبل أن يصل إلى مستحقه ومنه إن كان في بلده ما يستحقه، إذا كان في بلده مستحق وهو أخرجه وتلف في الطريق يضمن على الأحوط لزوما. وإن لم يكن فيه مستحق، إذا ماكو في البلد مستحق وطلع إلى بلد آخر وتلف في الطريق ونقله للإيصال إليه حتى يوصله إلى المستحق فتلف من غير تفريط لم يضمنه. وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة ظاهرا 558، على كل هذا الترقيم مشكل. الصحيح 558. مسألة الأخيرة مسألة 613، تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة. إذا واحد يطلب فقير مبلغ وهو مطلوب زكاة، ذاك يمكن أن يحسب هذا المبلغ من الزكاة، تقدم ذلك. ولكن في الخمس شلون هم يجوز؟ إذا واحد يطلب فقير سيد يطلب مبلغ ويريد يحسب خمس عليه، يقدر لو ما يقدر؟ يقول هذا يتوقف على الإجازة، بدون إجازة مو ممكن يحتسب هذا الدين يحسبه خمس. مسألة 613، تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة، ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي. أما في الخمس فهو مشكل بدون إجازة، أما مع الإجازة فهو جائز. فإن أراد الدائن ذلك، يعني أراد الدائن أن يحتسب هذا الدين الذي هو له على الفقير المؤمن الفقير السيد يعتبر خمس، فالأحوط لزوما أن يتوكل عن الفقير الهاشمي، يقول للفقير اجعلني وكيلا عنك، أنا وكيلا عنك في قبض الخمس، واجعلني وكيلا أيضا في إيفاء الدين. يتوكل مرتان، يعني الفقير السيد يوكل هذا المالك، يقول له أنت وكيلي في قبض الخمس، فحينئذ هذا المالك يقبض الخمس عنه نيابة عنه، يقبضه من نفسه نيابة عن الفقير، ثم بعدين بعد أن قبضه يأخذ منه وكالة ثانية في إيفاء دينه نيابة عن الفقير. يعني يأخذ هذا بعد أن قبض هذا المبلغ يعطيه إلى نفسه مرة ثانية، ولكن بعنوان إيفاء الدين، فيقوم بعملية وكالتين، يعني أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه، في أنه يوفي هذا المالك دينه، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسين. يطلب واحد آخر مبلغ من المال، ذاك مو سيد ولا فقير، وإنما الفقير يقول له أنت وكيلي في أن تستوفي ديني من ذاك، فيروح الفقير يستوفي يقول له أنطيني دينك دين فلان عليك، فيأخذ المبلغ، ثم بعد ذلك يوكله المالك مرة ثانية في أن يجعله لنفسه، يأخذه لنفسه خمسين، فيتوكل هذا السيد مرتان. فإما السيد أن يوكل مرتين المالك، أو يتوكل هو السيد مرتان، إما أن يوكل هذا السيد الفقير المالك في قبض الخمس، نقول له أنت وكيلي في أن تقبض الخمس عني نيابة عني، أنت روح أقبض الخمس، من يقبض؟ يقبض من نفسه هذا المالك، فراح المالك يتولى عملية القبض والإخبار بنفسه، إخبار باعتباره مالكا، ينطي يطلع هذا المليون مثلا ويسلم علما يسلم إلى نفسه باعتباره وكيلا عن الفقير السيد، فيقبضه عن الفقير السيد، ثم مرة ثانية يقوم بدفع هذا المبلغ إلى نفسه باعتباره مالكا، باعتباره هذا المبلغ هو إيفاء لدينه على الفقير السيد، فيقبضه مرة ثانية، إما يؤدي هذا العمل أو يوكل هو نفسه، يوكل الفقير السيد، يقول له أنت وكيلي في استيفاء ديني، فيذهب الفقير ويستوفي دينه، ثم بعد أن يستوفي دينه من ذاك الآخر يأخذه لنفسه، يقبضه لنفسه خمسين. فإن أراد الدائن ذلك، يعني أراد أن يحسب دينه خمسين، فالأحوط لزوما أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس، يقول له وكلني، فالفقير يقول له أنت وكيلي في قبض الخمس، ثم بعد ذلك وإذا قبض الخمس صار وكيله، صار الآن المال ملكا للفقير صار، وفي إيفائه بينه بعد أن صار المال ملكا للفقير السيد، يوفي هذا الفقير السيد دينه إلى هذا المالك فيدفعه إلى المالك فيكون وكيلا في إيفائه دينه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه، يقول له للفقير السيد، يقول له أنت وكيلي في استيفاء ديني، فإذا استوفى دينه حينئذ يقبضه خمسا له وأخذه لنفسه خمسا، يعني يأخذ الفقير هذا الذي قبضه واستوفاه دينا يأخذه لنفسه خمسا. المبحث الأخير في الخمس سهم الإمام. لا بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، ما يقدر الإنسان هذا النصف الآخر من الخمس يتصرف فيه بنفسه إلا بإجازة الحاكم الشرعي، باعتبار هذا أموال الإمام عليه السلام، وأموال الإمام أقرب واحد اللي يمكن أن يعرف بنوايا الإمام ومصارف، يعني لو الإمام حاضر الآن بمن يصرف هذه الأموال، أمواله وين يوديها، أقرب واحد يعني أكثر واحد أكثر شيء يعرف أنه وين يوديها الإمام هو الأعلى المرجع الحاكم الشرعي. من هالباب يوجبون على الإنسان أن يراجع الحاكم الشرعي في دفع سهم الإمام، اعتبار أعرف في أقرب إلى فكر الإمام وروح الإمام واهتمامات الإمام يعرفها شنو، فلذلك هو يكون أعرف بمصارف سهم الإمام. لا بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو إما يأخذ إجازة أو تسليمه إياه، أو يسلمه سهم الإمام إلى الحاكم ليصرفه في وجوهه في مصارفه المقررة له. والأحوط لزوما أن يكون هو المرجع الأعلم هذا الحاكم الشرعي، مو كل واحد حاكم شرعي، وإنما الحاكم أن يكون هو المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة، يعرف المصالح والمصارف العامة وتوجهات الإمام عليه السلام لو كان حاضرا وين يودي هذا المال، ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام. إذا أحرز أي شخص أحرز أن هذا المورد يرضى به الإمام يجوز له صرفه في ذلك المورد، كدفع ضرورات المؤمنين المتدينين، حوائج ضرورية بلا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم سادة وغير سادة. ومن أهم مصارفه إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع المقدس ونشر تعاليمه وأحكامه، ويندرج في ذلك تأمين معونة أهل العلم الصالحين، طلبة العلم الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ونصح المؤمنين، والعطالين البطالين الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ونصح المؤمنين ووعظهم وإرشادهم وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع إلى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم. مسألة 614. الأحوط لزوما اعتبار قصد القربة في أداء الخمس، حينما يؤدي الخمس يعطي ينوي نية القربة في هذا الأداء، لأنه عبادة مالية أيضا كالزكاة، ولكن يجزي أداؤه مجردا عنه أيضا بدون قصد القربة هم يكفي، ما يحتاج أن يعيده مرة ثانية بقصد القربة. مسألة ما ذكرناه في المسألة 560 من جواز استرجاع المالك من الفقير ما دفعه إليه زكاة مع عدم طيب نفسه، هنا جار بنفسه، يعني ما يجوز أن يجي للفقير السيد مثلا هنا في الخمس يقول له يا بابا أنا أنطيك خمس هلقى مثلا مليون وانت رجع لي مثلا 500، أو بشرط هذا أو بدون شرط يرجع بعد 500، ما يجوز هذا إلا بطيب نفس الفقير، نفس اللي يأخذها هو من طيب نفسه يرجعها. أما إذا اشترط عليه أو حتى بدون شرط ومع عدم طيب النفس لا يجوز، أو يصالح ويا الفقير مثلا قبل أن يستلم الخمس يصالح وياه يقول له أنا صالح وياك إنه أنا هالقد مطلوب وأعطيك مكانها هالقد مثلا، هذا هم يجوز. بعد أن يسلم يصير الملك للفقير يجوز لذلك. مسألة 615 ما ذكرناه في المسألة 560 من عدم جواز استرجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه نفس الفقير بذلك، يعني مع عدم رضاه، وعدم جواز مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها، قبل أن يسلم الزكاة قلنا ما يجوز الصالح والمالك، وإنما بعد أن يسلم الزكاة. هنا هذا الكلام كله يجري في الخمس حرفا بحرف نفس الكلام، يعني لا يجوز له أن يتصالح مع المالك مع الفقير قبل أن يسلمه الخمس، ولا يجوز له أن يأخذ منه مع عدم طيب نفسه، ولا يجوز له أن يشترط عليه أن يدفع أن يرجع إليه قسما من المال، كل ذلك غير جائز. والحمد لله رب العالمين.